ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ على الله يسير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة الصافات المباركة، وآيات هذه الحلقة هي 50 حتى 61. في البداية نستمع معا إلى تلاوة الآيات 50 إلى 53 من هذه السورة المباركة.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون.
مستمعين الكرام، عباد الله المخلصون الذين استعرضت الآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التي أغدقت عليهم كالفاكهة والحور والكأس المعين الذي يطاف به عليهم والسرر المتقابلة التي يجلسون عليها والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدثون معهم، وفجأة خلال جلسات سمرهم في الجنة يتذكرون أصدقاءهم في الدنيا، أصدقاءهم الذين انفصلوا عنهم في الطريق ولم يجدوا لهم أي أثر في الجنة، فيسعون إلى معرفة مصيرهم. ففي الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم البعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، صدق الله العلي العظيم. فجأة خطر في ذهن أحدهم أمر، فالتفت إلى أصحابه قائلا: لقد كان لي صديق في الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين، صدق الله العلي العظيم. ومع الأسف فإنه انحرف عن الطريق الصحيح وصار منكرا ليوم البعث، وكان دائما يقول: هل تصدق هذا الكلام وتعتقد به؟ يقول: أإنك لمن المصدقين؟ صدق الله العلي العظيم. تحفل هذه الآيات بمواعظ منها لا يمنع الإسلام مجالسة أفراد غير مؤمنين أو الذين ليس لهم إيمان راسخ بالمبادئ الدينية شريطة أن لا يتأثر بهم الفرد، خاصة مع استطاعة الفرد على القيام بدعوة هؤلاء إلى الدين والصراط المستقيم أو الرد على شبهاتهم. يفتقد المكذبون بيوم الدين لأي دليل عقلي أو تجريبي على ما يكذبونه، وكل ما لديهم ليس إلا التكذيب واستحالة حدوث يوم القيامة. يتذكر الإنسان في القيامة ما حدث له في الدنيا وهو يتحاور بشأنها مع رفقائه في الجنة. والآن ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيات 54 حتى 57 من سورة الصافات.
قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
في هذه الآيات يخاطب المؤمن أقرانه من أهل الجنة الذين كان يتحدث إليهم بالقول: ليتني أعرف أين صديقي الآن وفي أي ظروف يعيش، ويضيف: أيها الأصدقاء، هل تستطيعون البحث عنه ومعرفة حاله؟ قال هل أنتم مطلعون؟ صدق الله العلي العظيم. وأثناء بحثه عن قرينه وصديقه ينظر إلى جهنم ويرى فجأة صديقه وسط جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صدق الله العلي العظيم، أي في وسط النار. فيخاطبه قائلاً: أقسم بالله لقد كدت أن تهلكني وتسقطني فيما سقطت فيه. قال تالله إن كدت لتردين، صدق الله العلي العظيم. ولولا التوفيق الإلهي الذي كان رفيق دربي، ولطف هدايته الذي كان الموجه لي، لكنت الآن معك في جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآيات دروسا وعبرا نذكر منها. استلهاما من الآيات القرآنية، فإن أصحاب الجنة مشرفون على أهل النار وهم يتطلعون على أخبارهم وأحوالهم، لا إشكال في مجالسة المنكرين للدين فيما لو لم يتأثر بهم الإنسان. وفي الوقت نفسه فإن الرفقة مع هؤلاء أمر خطير إن لم تشمل الإنسان رأفة الله ورحمته، لأن التأثر بحديثهم أمر سهل، الأمر الذي يسبب في دخول الإنسان إلى جهنم وأن يحشر مع رفقاء السوء. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 58 حتى 61 من سورة الصافات المباركة.
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
وهنا يلقي هذا الفرد نظرة أخرى إلى صديقه في جهنم ويقول له موبخا إياه: ألم تكن أنت القائل في الدنيا بأننا لا نموت؟ أفما نحن بميتين؟ صدق الله العلي العظيم، سوى مرة واحدة في الدنيا وبعدها لا حياة أخرى ولا عذاب. الآن انظر ولاحظ الخطأ الكبير الذي وقعت فيه، فبعد الموت كانت هذه الحياة وهكذا ثواب وعقاب. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العلي العظيم، أي لمثل هذا فليعمل الناس، ومن أجل نيل هذه النعم فليسعى الساعون. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات: لا يرى أصحاب الجنة الموت والإنعدام، إلا أن أصحاب النار لا يموتون من شدة العذاب بل يعيشون فيها ليعذبوا. تتجسد السعادة الحقيقية في حفاظ الإنسان على نفسه في البيئات الفاسدة من الانحراف والانجرار وراء ما سوى الله تعالى. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال علي بن الحسين عليه السلام: فأما حق الله الأكبر فإن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. هذا النص ورد في رسالة الحقوق لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وهذه الرسالة من جملة الرسائل القيمة التي تركها لنا الإمام زين العابدين، وحبذا للمؤمن أن ينظر في هذه الرسالة وفي هذه الحقوق لما لها من الأهمية، وابتداء تتفاوت الحقوق بتفاوت أربابها وقيم عطفهم وفضلهم على المحسنين إليهم. فللصديق حق معلوم، ولكنه دون حق الشقيق البار العطوف الذي جمع بين آصرة القربى وجمال اللطف والحنان. وحق الشقيق دون حق الوالدين لجلالة فضلهما على الولد وتفوقها على كل فضل. وبهذا التقييم ندرك عظمة الحقوق الإلهية. في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الحقوق الإلهية على الإنسان، وبهذا التقييم ندرك عظمة الحقوق الإلهية وتفوقها على سائر الحقوق، فهو المنعم الأعظم الذي خلق الإنسان وحباه من صنوف النعم والمواهب ما يعجز عن وصفه وتعداده. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يستطيع الإنسان حد تلك الحقوق والاطلاع بواجب شكرها إلا بعون الله وتوفيقه؟ وأول حق من هذه الحقوق بعد الإحراز الإيمان بالله والاعتقاد بوحدانيته واتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما لا يليق بجلال ألوهيته، أول حق والعبادة. ولذا أشار الإمام زين العابدين عليه السلام قال: فأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا. ما هي العبادة؟ العبادة لغة هي غاية التذلل والخضوع، لذلك لا يستحقها إلا المنعم الأعظم وهو الله عز وجل. واصطلاحا يطلق على العبادة هي المواظبة على فعل المأمور به. وناهيك في عظمة العبادة وجليل آثارها وخصائصها في حياة البشر، إن الله عز وجل جعلها الغاية الكبرى من خلقهم وإيجادهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبديهي أن الله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها العظيمة. ومن هنا قال الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق: إذا فعلت ذلك بإخلاص، يعني عبدت الله عز وجل، الله يجعل لك أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. وهذه في الحقيقة لو لم تكن للعبادة إلا هذه القضية ويكفي الإنسان. ماذا يريد؟ يريد أن يكفيه الله أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذن العبادة في الحقيقة شيء مهم يحتاج الإنسان في حياته وفي مسيرته إلى الله. ومن هنا العبادة تعد من أكبر العوامل على التعديل والموازنة بين القوى المادية والروحية التي تتجاذب الإنسان وتصطرع في نفسه، ولا تتسنى له السعادة والهناء إلا بتعادلها، تعادل الجانب المادي مع الجانب الروحي، والجانب الروحي تحقق العبادة والعبودية لله. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هم من أعبد الناس لله تبارك وتعالى. كان أمير المؤمنين لا يفتر عن ذكر الله. في يوم من الأيام جلس عند الحلاق ورأى الحلاق أن شفتي أمير المؤمنين تتحركان، فقال لو سكت عن ذكر الله حتى أقص شيء منه. قال العمر أقصر من ذلك، هذا النفس الذي أتنفس أنا أريد أن يشهد لي أني ذكرت الله عز وجل، هذا النفس إذا خرج بعد لا يعود. هكذا عندهم شوق وتوجه إلى الله وإلى عبادة الله. كانوا يسهرون الليل، كانوا يناجون الله عز وجل. هذه المناجات التي تقرأ في شهر شعبان ليالي، ومن جملتها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. ولذلك نلاحظ الآن مراقد الأئمة عليهم السلام، شوف لا تخلو من مصل من ذاكر لله. انظر إلى ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، وادخل في آناء الليل أو أطراف النهار تجد ذلك المكان مزدحم بالمصلين وبالمستغفرين وبالذاكرين إلى آخره. وهكذا امضي إلى النجف الأشرف، امضي إلى كربلاء، إلى بغداد، حيث مراقد الأئمة عليهم السلام. وهذا في الحقيقة إنما دل على شيء، إنما يدل على عبوديتهم لله تبارك وتعالى. هذا الحق الأول حق العبادة، والحق الثاني هو حق الطاعة. الطاعة وهي الخضوع لله عز وجل وامتثال أمره وامتثال جميع أوامره ونواهيه. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وورد في الحديث عن الإمام الحسن الزكي المجتبى وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وقال الصادق اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فلست تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي فلست تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبط. إذن ينبغي للإنسان المؤمن أن يتوجه بكله إلى الله تبارك وتعالى، وينشغل في الطاعة في هذه الفترة المحدودة من عمر الإنسان، ومن هنا يستغل الأوقات الشريفة. نحن في شهر الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أعتاب شهر رمضان وهو شهر الله، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة في طاعة الله. في دعاء الإمام زين العابدين حينما يدخل شهر رمضان يقول وهذا شهر الطاعة، جعلنا الله وإياكم من المطيعين إن شاء الله. الحق الثالث الشكر لنعم الله عز وجل، وهو الشكر عرفان نعمة المنعم وشكره عليها واستعمالها في مرضاته. والشكر خلة مثالية يقدسها العقل والشرع ويحتمها الضمير والوجدان إزاء المحسنين من الناس، فكيف بالمنعم الأعظم الذي لا تحصى نعماؤه ولا تعد آلاؤه؟ من أجل ذلك حثت الشريعة على التحلي به في نصوص عديدة من الآيات والروايات، ومن جملة هذه النصوص ما ورد عن الإمام الصادق: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه ومن المطيعين لله عز وجل حق طاعته ومن العابدين له، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
حل عظمة بالأمس امسح عنه خذلاني، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. حل عتمة بالأمس امسح عنه خذلاني، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. والقلب يلون تملان، سمحني إن كنت السالك في درب زين عصياني. يا ربي إني في بابك والقلب يلون تملان، سمحني إن كنت السالك في درب زين عصياني. وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني، لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني. وجهت فؤادي كالشمس إلهي أشكو بالأمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرحا قطع الليل المظلم بغياهب تنجنج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، و وعلقته بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يتحدث عن حسن الخلق، مع ملاحظة أن المبادئ الإسلامية في التعامل الاجتماعي تظل من الإلحاح إلى درجة أنها تزاحم الممارسة الشعائرية من صلاة وصيام ونحوهما، وهي مبادئ طالما حاول علم النفس الأرضي أن يرشد إليها في العبادات النفسية لمعالجة السلوك وجعله متسما بما هو سوي، ولكن دون أن ينجح في ذلك بسبب بعده عن السماء وعدم امتلاكه للمبادئ التي رسمتها التوصيات الإسلامية وفي مقدمتها حسن الخلق، أي جعل الشخصية هينة لينة تهش وتبش وتبتسم وتصفح وتنجز حاجات الآخرين. المهم، الحديث أعلاه يشير إلى أن هذا النمط من التعامل الاجتماعي مع الآخرين وهو حسن الخلق يتماثل في الثواب المترتب عليه مع الشخصيات العبادية التي تصرف عمرها في قيام الليل وصوم النهار، وهو تشبيه عملي يحسن بنا أن نسلط الإضاءات عليه. إن التشبيه مستمعين الكرام، أي مقارنة شيء بآخر، إما أن يكون عمليا أو تخيليا. فالتخيلي هو أنك تشبه درجة الشخصية ذات الخلق الحسن بالشخصية الصائمة القائمة. أما التشبيه العملي فلا تشبيه فيه، بل هو مماثلة بين الشيء ومثله، ألا وهو حسن الخلق وصيام النهار وقيام الليل. ولذلك عبر الحديث عن هذا التشبيه العملي بعبارة درجة، أي أن درجة الشخصية الأخلاقية هي درجة الصائم القائم وليست شبيهة بها كما هو واضح. نخلص مما تقدم عزيزي المستمع بأن النكتة البلاغية في هذا النور المنبعث من أحاديث المعصومين عليهم السلام هي أن بلاغة المعصومين عليهم السلام لا تختلف عن العصمة العامة التي تغلف شخصيتهم، أي كما أنهم معصومون من الذنب ومن الخطأ مطلقا، كذلك معصومون في كلماتهم الفنية. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما قارن بين الشخصية الحسنة في أخلاقها وبين الصائمة القائمة إنما ساوى بينهما من حيث الدرجة دون أن يبالغ أو ينتقص من أحد طرفي التشبيه، وهذا هو العصمة البلاغية بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نكون حسني الأخلاق، إنه سميع مجيب. ومسك ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا لنص الحديث الشريف الذي استنرنا به آنفا، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لا ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الولاء.
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا